بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المعصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة، فلعن الواشمة والمستوشمة.
فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة، يعني باب أولى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن أصحاب بعض المعاصي وغيره أكبر منها، فيكون هذا من باب أولى، يدخل في اللعن من باب أولى. لكن النص إذا تناول معصية باللعن فلا يجوز إخراج تلك المعصية عن النص، فهذه تكون بالمنطوق: لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله النامصة والمتنمصة، الحديث إلى غير ذلك، فهذه نقول تدخل في اللعن نصا. وأما غيرها مما هو أكبر منها من المعاصي فيدخل من باب أولى، فيدخل من باب أولى. والقاعدة أيضا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، فإذا كانت هذه أكبر منها فتكون أولى ب اللعن والتحريم وغير ذلك. ولهذا العلماء يقولون إذا نزلت الآية على سبب ما فإن هذا الذي نزلت الآية بسببه يدخل في النص دخولا أوليا. النص إذا ذكر شيئا فلا يجوز إخراج المذكور عن النص، أما غيره قد يدخل بالأولوية بالإلحاق من باب أولى، كقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهذا دليل عظيم على تحريم الضرب، لأن الضرب من باب أولى. إذا كان الله عز وجل قال في الأف ما قال: ولا تقل لهما أف، فمن باب أولى الضرب، لأن الضرب أعظم من الأف. فإذا منع الشارع من الأف فمنعوه من الضرب من باب أولى. وقد يؤخذ الشيء من النص بالمفهوم فيكون هذا الأمر منطوقا، ويؤخذ منه أيضا بالمفهوم يؤخذ أمر آخر، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معناه إذا جاء الثقة العدل فالأصل قبول خبره، إلا إذا دل دليل قطعي على وهمه، وإلا فالأصل قبول خبر الثقات. ولهذا بنى الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب على هذا، لما كان يشترط أن يكون العدل الراوي عدلا ضابطا. أما مسألة اللقاء وأنه لابد أن يكون التقى بهذا فلا يشترط، يشترط إمكان اللقي. فطالما أنهما متعاصران ويمكن اللقاء وهو راو ثقة فيحمل خبره على الاتصال، حدثني فلان حدثني كذا، فيحمل خبره على الاتصال، على الاتصال. ولا يلزم ثبوت اللقي كما رآه البخاري رحمه الله تعالى، لابد أن يثبت اللقي ولو مرة. أما مسلم فيشترط العدالة والضبط، ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم اللقي، لا يلزم. يعني لا يلزم ثبوت اللقي إلا إذا عرفنا قطعا أنه لم يثبت اللقي، فحينئذ حتى مسلم رحمه الله تعالى لا يأخذ بهذا طالما أنه ثبت عدم اللقاء. لكن مع إمكان اللقاء فإنه يقبل خبره، إذا خبر العدل الثقة الثبت وكذا فيحمل على الاتصال. ولا يلزم عندنا أن يكون اللقاء قد ثبت قطعيا، لا، الذي يلزم ألا يكون اللقاء منفيا، يعني ألا ينفى اللقاء. فطالما أنه عدل ثبت فالأصل قبول خبره. وعن هذا بنى صحيحة رحمه الله تعالى. فيبقى المعصية التي ورد فيها اللعن نعين هذه المعصية ونقول ورد فيها اللعن فنلعن صاحبه. وهنا نبين مسألة أيضا، وهي أن اللعن الذي يرد في النصوص أيضا يفرق فيه بين اللعن العام ولعن المعين. فكل نص ورد فيه لعن صاحب المعصية فإن هذا يكون لعنا للعموم وليس لعنا على التعيين، فلا يلعن المعين إلا إذا ورد النص بذلك، وإلا فيكون اللعن لعنا عاما. فلعن الله النمصة والمتمصة، لكن زينب التي فعلت ذلك نقول لعنك الله يا زينب؟ لا، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لكن نلعن صاحب الربا الذي جاء بالربا نقول لعنة الله على علي على إبراهيم على أحمد؟ لا، فرق بين لعن المعين ولعن النوعي. فنقول لعن الله أكل الربا وموكل، لعن الله المصطفى ومصطفى، لعن الله شارب الخمر، لعن لعن إلى آخر ذلك. أما من قام بهذه الأفعال فإننا لا نلعنه عينا، لا نلعنه عينا. فرق بين لعن المعين واللعن الإيه؟ العام، كما فرق بين تكفير المعين والتكفير العام، كما فرق بين التبديع والتفسيق وكذا في النوع، وبين كونه يبدع ويفسق في عينا. نعم.
فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة.
نعم، فالواشمة والمستوشمة يعني التي تفعل والتي يفعل لها ذلك، والوشم هو شيء يجعلونه في الوجه أو في أي مكان يختارونه ليس يلزم الوجه. وهو في القديم كانوا يستخرجون دما ثم يضعون مادة كالكحل أو كذا ثم يختم على ذلك فتكون نقطة سوداء زرقاء على حسب ما يختارون في ذلك. هذا للتجميل، فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الوشمة والمستوشم. فالتي تفعل يعني تقوم بالفعل هذه ملعونة، والتي يفعل بها ذلك فهي ملعونة، لأن هذا من تغيير خلق الله وهذا من فعل الشيطان. قال الله عز وجل عن الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولعن الواصلة والموصولة كذلك أيضا، وهي التي تصل شعرها بشعر غيرها، التي تفعل ذلك والتي يفعل لها ذلك. والنامصة والمتنمصة، وهي التي تأخذ شعر الحاجبين وترققه تجملا وكذا، وهل يلحق بذلك شعر الوجه؟ نزاع بين أهل العلم. والواشرة والمستوشرة، وهي التي تقوم بنشر أسنانها طلبا للحسن فتفرق بينهما تفريقا يزيد حسنها وغير ذلك. كل هذا داخل في اللعن، لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. لكن هل المعينة التي تفعل ذلك نعينها ونقول لها أنت ملعونة؟ لا، لكن نحذرها ونقول لها لا تفعل ذلك، لأن ذلك داخل في اللعن. فالواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، وكل هذه سبحان الله يفعلها أكثر نساء اليوم، كل ذلك يفعله أكثر نساء اليوم يفعلون ذلك. وهل يجوز ذلك للزوج؟ هذا قول ضعيف جدا، لا يجوز هذا لا للزوج ولا لغير الزوج، إذ ما لعن صاحبه عليه كيف يجوز لزوج؟ كيف يجوز هذا؟ فهذا اللعن يقتضي التحريم المطلق، ولا فرق بين الزوج وبين غير الزوج، لا في يوم العرس ولا في غير يوم العرس. ولكن تتجمل المرأة بما تشاء بدون أن يكون لك هذا التغيير، هذا تتجمل بما شاءت، ولو وضعت شيئا من المساحيق لا بأس به، لا بأس به ما لم يضر وجهها، ما لم يضر الوجه. لكن إذا أضر الوجه فلا ضرر ولا ضرار. وما لعنه رسول الله كما لو لعنه الله. ولهذا لما رأى سمعت امرأة ابن مسعود يحدث بذلك فقالت يا ابن مسعود والله لقد قرأت مصحفي من أوله إلى آخره فما وجدت في ذلك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت كيف ذلك؟ قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا دل على أن ما حرم رسولك كما حرم الله، وما أوجب رسولك كما أوجب الله. ولهذا احنا بنقول الصحابة ما صنفوا في أصول الفقه، لكن صنف أصول الفقه من فقههم. الصحابة ما صنفوا في مصطلح الحديث وكذا، لكن صنف مصطلح الحديث على موجب فقههم. الصحابة ما صنفوا في اللغة، لكن صنفت اللغة على موجب نطقهم. ولهذا دائما نقول بأن العلم يسبق التصنيف. إذا التصنيف هذا كل ماذا؟ لشيء موجود، يصنفون علما موجودا، فالعلم يسبق التصنيف، العلم يسبق التصنيف. فقال لئن كنت قرأت القرآن فقد وجدت لعن الله النامصة والمترمصة وكذا، لكن ليس لفظا، إنما وجدت ماذا؟ وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني ما لعن رسول الله كما لو لعن الله عز وجل. مثلا واحد يقول أنا سأبني محلا للخمر أو كذا، أو سأؤجر محلا للخمر، نقول هذا حرام، الله حرمه في الكتاب. طيب الله حرمه في الكتاب، عندنا آية تقول لا تؤجر محلك لمن يتاجر في الخمر، لا ما عندنا هذه الآية، لكن عندنا آية تقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عندنا هذه الآية. فقالت وهل زوجتك لا تفعل ذلك؟ قال ادخلي فانظري زوجتي. فلما دخلت فنظرت فما وجدت امرأته على شيء من ذلك، فقال لها لئن فعلت ذلك فلا يحل لها مسكنتنا، أو كما قال رضي الله عنها، يعني لو فعلت امرأتي ذلك وكان عندها النمص وكان عندها كذا وكذا لما حلت أن تسكننا. فدل هذا على أن الزوجة لا يجوز لها أن تفعل ذلك لزوجها، وأن القول بأن ذلك جائز للزوج هذا قول ضعيف. هذا أثر ابن مسعود. وكان ابن مسعود رضي الله عنه، بل كان السلف، كانت بيوتهم ككتبهم التي يدرسونها، لم يكن هناك فرق بين بيت يبنى وبين كتاب يدرس وبين علم يحفظ وبين كلام يقال عن المنابر، ما كان هناك فرق. لا كما نفعل نحن، ربما تكلم الإنسان، درس الإنسان، خطب الإنسان، ثم يكون بيته منفصلا عن كل هذا. أما السلف ما كانوا كذلك، ولو عشنا مع ابن مسعود فقط نرى ذلك. هذا ابن مسعود يختبر اختبارا مفاجئا، أو زوجتك تفعل ذلك؟ يعني زوجتك ما تفعل ذلك؟ قال ادخلي، مش تعالي غدا، ادخلي شوفي هل تفعل ذلك أم لا. دخلت، قال ماذا وجدت؟ قالت ما وجدت شيئا، ما صنعت شيئا. قال لئن فعلت ذلك فلا يحل أن تسكنان. دخل ابن مسعود نفسه رضي الله عنه يوما فوجد امرأته قد علقت خيطا، فنزعه وقال ما هذا؟ قالت لقد كنا في الجاهلية وكذا، نأتي رجلا فيرقي كذا وكذا فيقال هذا يعني يحصل به شفاء أو كذا. فقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، أغنياء عن الشرك، وقطع هذا. ابن مسعود نفسه قد جاءه طلابه بعد صلاة الصبح فنادوا فخرج، قالوا حسبناك نمت. قال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة. فهذه بيوت الصحابة وبيوت السلف، بيوتهم كتبهم، فلم يكن هناك فرق بين كتاب يدرس وبيت يبنى، وبين خطبة تقال عن منابر، وبين موعظة، وإنما كانوا أكمل الناس والحمد لله. نعم.
روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول.
هذا ليس في كتاب الله، ما عندنا آية تقول عن الله الواشم والمستوشم. نعم.
قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري.
أرى فذهبت، يعني تظن، يعني مشترى رؤية بصرية أنه لا يفعلون، يعني أظن أن أهلك يفعلونه. نعم.
قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا.
نعم.
شيخنا، الفارق بين الوشم والحناء، هناك شيء في الوسط يعني بيبقى يعني مدة طويلة لكن بيزول مع الوقت، فهل يلحق بالوشم؟
ما هو
التاتو مثلا؟
ما هو بالنسبة للحناء؟ لا تلحق، لأن الحناء لون، لون ليس فيه تغيير، فيه تزيين ليس فيه تغيير. الحناء والأشياء هذه والأصباغ هذه فيها تزيين وليس فيها تغيير، لكن بالنسبة لما أوجدوه اليوم لا، هذا يأخذ حكم النمص والناتو، كلما هذا القبيل هذا يأخذ حكم النمص، لأن فيه حفر وفي شيء وحقن.
نمص يا شيخنا أم وشم؟
حقن هذا النمص، هذا أي ما هذا النمص، هذا بالنسبة لأخذ بشهادة النمص، أقول هذا فيه الوشم، أقصد هذا مثل الوشم، يقومون بحقن مثل حقن هذا، فهو نفس العلة الموجودة فين؟ موجودة في الوشمين، هذا نفس العلة الموجودة في الوشمين. أما ما يسمى بالتشقير هو الذي تنازع فيه، هل هو يلحق بحكم النمص أم لا، اللي هو الوشر. أسماء والله ما، وفي أسماء أخرى احنا يعني ما نعرفها، اخترعون أشياء. فلأن التشقير هذا هو أيضا صبغ يكون من لون الجبهة، يظن الظان أن الحاجب رفيع وأنها قامت بعملية النمص، ولكنه إيه؟ ولكنه ليس نمصا بأخذ شعر، وإنما هو صبغ بحيث يصبح نصف الحاجب بلون الجبهة أو كذا، والنصف الآخر يبقى شعر. هذا تنازع فيه، فمنه من الحق بالنمص لأنه في معناه، ومنهم من لم يلحقه وقال هذا من نوع الصبغ، وترك ذلك أحسن وأحوط. أما مسألة الوشم لو عن طريق الحقن وكذا فهذا لا يجوز، لأنه هذا تماما بل يمكن أشد وأمكن من هذا الأمر. نعم. من ابتلي بشيء من هذا ثم تاب إلى الله عز وجل فإنه يرفعه، كان الناس يضعون صورا، يضعون أشياء على الوجه أو على الذراعين أو على شيء من هذا، فإنه يرفعه إلا إذا كان يتعصر ذلك. لو تعصر ذلك بمعنى أنه يؤذيه نزعه وكذا وإزالته فإنه لا يكون حينئذ آثما، لكن الآن أظن العمليات صارت سهلة، ممكن أن يزال بأي عملية جراحية أو شيء من هذا، لكن لو افترضنا أنه يصعب ذلك فإن المرأة تكون معذورة في هذا. نعم. أو الرجل. نعم. 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 أرسله. نعم.
قال: ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق ولعن
شارق. وهو الرجل يتزوج المرأة إذا طلقت ثلاثا من زوجها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكما جاء في الصحيحين من حديث امرأة رفاعة القرظي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك. فإذا أنه طلق زوجها ثلاثا فجاء رجل وتزوجها ليحلها للأول فإن هذا حرام داخل في اللعن، لعن الله المحلل والمحلل له، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا سواء أضمرها بالنية أو أظهرها، حتى ولو أضمر في نفسه ليس باللازم أنه يتفق مع وليها وكذا أنني سأتزوجها ثم أطلقها غدا مثلا، لا، حتى ولو أتاها، حتى لو ذاق العشيلة، لأنه ليس بغرض الزواج وإنما بغرض التحليل، فلا يجوز هذا أبدا، ولا يصح النكاح هذا، ولا يبيح هذا العمل، لا يبيح المرأة لزوجها الأول لأن هذا باطل كلا شيء، وإنما هو زنا والعياذ بالله، لمن يعرف هذا هذا زنا والعياذ بالله، ولا تحل لي الأول ما يجوز، لابد أن يكون بقصد الديمومة، ديمومة العشرة والزواج الشرعي، حتى ولو طلق بعد ذلك أو مات عنها في اليوم الثاني وكان قد ذاق العشيلة فإنها تحل الأول، أما من أجل الإحلال له فإن هذا لا يجوز، من أجل إحلال له فإن هذا لا يجوز. نعم.
نمص للزوج لجنة دائمة.
نعم.
سؤالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن النمص للزوج، قالت لا تجوز إزالة شعر الحاجب لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أما كما قلنا المساحيق والأشياء هذا يعني الضابط فيها إيه؟ عدم الضرر وعدم الغش، تظهر المرأة بيضاء وهي سمراء، أو تظهر المرأة بهذه أمور يعني بيعتني بها النساء اليوم سواء في البشرة فتظهر بغير بشرتها فيتقدم لخطبتها فتظهر له على أنها بيضاء ثم بعد ذلك تصبح سمراء مشكلة، أو ذات عيون زرقاء ثم بعد ذلك تكون سوداء أو خضراء أو غير ذلك من هذه الأمور التي صار فيها الغش، فسبحان الله عدسات العيون هذا نوع تزوير، والمساحيق التي تؤدي إلى تغيير اللون وكذا هذا من نوع التزوير، الرموش الصناعية تصبح طويلة الرموش هذا أيضا من نوع التزوير، فرموش صناعية وأظفار صناعية وعدسات صناعية ومساحيق صناعية بقي إيه؟ يعني تكون المرأة نعم وباروكة كذلك الشعر صناعي، كل هذا صناعي صناعي يعني صناعي، يعني ليست المرأة هذه هي التي تزوجها على ما خلقها الله سبحانه وتعالى، إنما هذه معدلة داخل عليها تعديل في رموش في أظافر في عدسة عيون في لون بشرة في شعر طويل في كذا في كذا إلى غير ذلك ما حصل به الغش. أما الشيء الذي جرت به العادة من المساحيق الهادئة أو شيء من هذا إذا كانت لا تضر، إذا كانت لا تضر. نعم. أما مسألة إزالة العيب، إزالة العيب هذه مسألة أخرى، فهذه جائزة عند العلماء، إزالة العيب كأن يكون الرجل مشقوق الشفتين فيقوم بإجراء عملية لتجميل ذلك، أو يكون الرجل عند شيء أشياء زائدة، أو المرأة عندها شيء زائد في أصابع في كذا، أو يكون الأنف مستقبحا جدا كبير جدا بحيث يكون مستقبحا، فمثل هذا ماذا؟ فمثل هذا يجوز إجراء عملية تجميل لإزالة هذا العيب، ففرق بين إزالة العيب وطلب الحسن، وقد جاء في السنة في حديث عرفجة رضي الله عنه أنه لما انكسر أنفه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، فهذا لا بأس به. فإزالة العيب شيء وطلب الحسن شيء آخر، مثل من يضع السن من الذهب. قد كانوا في الأول في الناس في الزمان الماضي يعني قد كانوا يضعون السن الذهب، ده يعني الذي الرجل يتجمل بهذا أو المرأة كانت تتجمل بهذا، هذا أيضا ما يجوز للرجل، طبعا ما يجوز الذهب، وبالنسبة للمرأة لا بأس، أما بالنسبة للرجل فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. اللهم إلا أيضا إذا كان من باب العلاج، هذه المادة هي التي تنفع في العلاج معه فلا بأس. ففرق العلماء بين طلب الحسن وبين إزالة ماذا؟ العيب. نعم.
شيخ ابن باز في التشقير.
نعم.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، هل يجوز صبغ الحواجب بدون نتفها بالنسبة للمرأة فتظهر بلون البشرة؟ أجاب رحمه الله تعالى لا بأس بصبغ الحواجب المنهي عنه النمص، أما كونها تصبغها بالصبغة التي تجعلها حسنة جميلة فلا بأس، ما يضر كمثل الكحل، مثلما تكتحل مثلما تستعمل في شفتها لا حرج في ذلك كون تصبغها بشيء، أما إن كانت شايبة يعني عجوز وقد شاب يعني شعرها فلا تغيره بالسواد، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تغيير الشيب بالسواد، أما كونها تحط شيء يجملها وهي سوداء ما هو بتغيير الشيب، إنما تختار بعض الأصباغ الحسنة لشفتها أو لكحلها أو لعينها لا حرج، نعم، أو حواجبها، نعم.
لعل الشيخ يعني الشيخ يمكن والله أعلم ما يكون قد اطلع على هذا بخصوصه، إنما يتكلم عن صبغ الحاجبين، وصبغ الحاجبين فرق بين صبغ الحاجبين وصبغ الشعوب ما في فرق، لكن التشقير ما يكون صبغا مجردا، إنما صبغ بطريقة تشبه النمص بحيث ترقق الحاجب، يبدو أنه ماذا من بعيد يبدو أن الحاجب رفيع، لكن لمن اقترب يرى أن الحاجب ماذا إنما صبغ جزء منه جزءه جزء الأعلى والأسفل بلون البشرة، فيكون فيه نوع غش. الأمر الثاني إن قد يكون المنع هنا من باب التشبه، علة من منع يكون المنع من باب التشبه، فيكون هذا من باب التشبه سواء لكافرات أو لفاسقات، يدخل هذا في باب التشبه وحينئذ ما يجوز. نعم. على كل حال لا يمكن الجزم يعني يجزم بالتحريم، لكن الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك. نعم.
شيخ الله ثامن، شيخنا في وضع المساحيق على الجلد لتغيير اللون.
نعم.
سؤال العلامة الوثيمين، ظهرت مؤخرا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاء، فهل تعاطيها أو تعاطي مثل هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلقة؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى نعم هو حرام، ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا فإنه يشبه الوشم.
شوف تغيير الجلد تغييرا مستقرا نعم
فإنه يشبه الوشم،
وهذا يكون عن طريق كما قلت عن طريق الحقن أو شيء يكون دائما يبقى دائما حتى لو بالطبع عليه. أما الحناء مثل ما تفعل النساء اليوم، ما الحناء ترسم شجرة على يديها ولا ترسم وردة ولا ترسم كذا ويصبح أيضا بدنها كأن مثل لوحة الفنان. الله ما أدري يعني كثير من هذه الأشياء سبحان الله ما أدري ما يعني ما الاستمتاع يعني فيه، يعني ما الاستمتاع في مثل هذه مساحيق زائدة ومثل هذه الأشجار والورود وما أدري كذا، يعني نعم بكون مسألة الطبيعة جميلة والطبيعة لا تتغير، تكون المرأة عندها 70 سنة وأنت قد ألفت جمالها الطبيعي، إنما المساحيق لو تركتها ترى المرأة قد تغير لونها، لكن مع ذلك لا نضيق يعني المرأة احتاجت، ما كل النساء عندهن الوضاءة التي تستغني، ولهذا المرأة إذا كانت عندها وضاءة لا تستعمل هذه الأشياء أبدا، مثل هذه الأشياء لها أثر على البشرة على مدى قصير أو على مدى بعيد، ثم لها أثر في عين الزوج، لأنه سيأتي يوم المرأة إذا كبرت السن وكذا يكون مثل هذا قد يكون شبه مستقبح في المرأة، فلهذا إذا لم تحتاج المرأة إلى ذلك فالأفضل ترك هذه الأشياء، الأفضل ترك هذه الأشياء، لكن مثلا لو إن امرأة احتاجت لزوجها بعض هذه الأشياء ما في بأس، طالما أنها للزوج ما في بأس، بشرط ألا يكون ذلك مضرا لبشرته ولا مدخلا إياها في تحريم نهى الشارع عنه. نعم.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، أما إذا كان لإزالة عيب كما لو كان في الجلد شامة سوداء مشوهة فاستعمل الإنسان ما يزيلها فإن هذا لا بأس به. ولهذا يجب أن نعلم الفرق بين ما اتخذ للزينة والتجميل وما اتخذ لإزالة العيب.
نعم.
وذكر حديث عرفجة.
نعم. بعت
نعم
شوف الموسوعة.
في الموسوعة الكويتية قالوا وذهب الجمهور، هذا أول الكلام، قال اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات، واختلفوا في الحف والحلق، فذهب المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف، وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق وأن المنهي عنه هو النتف فقط.
لا طبعا، العلة معروفة، بأي وسيلة، بالنتف بالحلق لا فرق. نعم.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص.
وذهب
جمهور الفقهاء إلى أن نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص.
نعم.
وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود السجستاني.
لكن إذا كان يفحش ويؤدي إلى تقبيح المرأة فإن المرأة تأخذ ذلك. نعم.
وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود السجستاني وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه غير داخل، واتفق الفقهاء على أن النهي عن التنمص
كما قلنا في عموم الوجه هذا في نزاع، فالجمهور قالوا بالدخول، طبعا بالدخول كل ذلك للتجميل، أما لإزالة عيب كما قلنا هذا يستثنى، المرأة ممكن يخرج كما يخرج الرجل، يكون شعر أسود ظاهر في محل الشارب أو محل اللحية أو غير ذلك فهذا يكون مستقبحا ويكون عيبا فتزيل المرأة، أما الشعر الخفيف الذي لا شيء ولكن المرأة تأخذه يعني مبالغة في التزين أو شيء فعلى قول الجمهور هذا منهي عنه، وأما على قول جماعة من أهل العلم فإنه جائز لأن النمص وإن كان في اللغة يعم الوجه إلا أنه في المعهود اختص بالحاجبين. نعم.
ذكر خلاف في مسألة الحرمة والكراهة.
اقرأ أكمل.
قال واتفق الفقهاء على أن النهي عن التنمص في الحديث محمول على الحرمة، ونقل عن أحمد وغيره أن النهي محمول على الكراهة.
نعم.
وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاما، وذهب ابن مسعود
طبعا هو النهي على التحريم لأن النبي قال لعنة وهذا ما يكون عن كراهة. نعم.
وذهب ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى عموم النهي وأن التنمص حرام على كل حال، وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التنمص وهو النتف ولو كان بإذن الزوج، وإلى جواز الحف والحلق، وخالفهم ابن الجوزي فأباحه وحمل النهي على التدليس أو على أنه كان شعار الفاجرات، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للمرأة إذا نبتت لها لحية أو شوارب أو عنفقة أن تزيلها،
لو الشعر الأسود يعني شعر أسود. نعم.
وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج، وأوجب المالكية عليها
في سبحان الله قد تبتلى المرأة بذلك وتكون من هذا النوع الذي يكون لها شعر يشبه شعر الرجال، شعر أسود طويل. طيب هل رفعوا بمسمى بالليزر أو شيء، هل هذا يعني جائز؟ إن كان على النحو الجائز فجائز، من جاز لها أخذ شعرها إذا كان مستقبحا وكان عيبا أن تزيله، من جاز لها إزالة ذلك جاز لها بأي نوع، بالليزر بأي شيء بأي صفة، لكن هنا نشترط شرطا بارك الله فيكم ألا وهو عدم الاطلاع على العورات، فإن بعض النساء يكون عندها زيادة على هذا الأمر فتحاول أن تشيء أن تزيل شعر البدن حتى من محل العورة بهذا، وهذا يحتاج إلى طلع عورات، هذا ما يجوز المرأة أن طلع عورتي المرأة لأجل هذا لأن هذا ليس بحاجة. تستطيع أن تزيلها المرأة النفسية بأي طريقة أخرى، لكن لا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا إذا كانت هي بقى الطبيبة تفعل ذلك نفسها. إنما تذهب فتطلع أحد على عورتها ما يجوز، أو الزوج يكون هو الطبيب، هذا ما في بأس ولا إشكال. نعم.
وأوجب المالكية عليها في المعتمد أن تزيلها لأن فيها مثلة، أما ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك.
نعم. طيب اقرأ.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولعن السارق ولعن شارب الخمر وساقية.
ولعن السارق يكون في الكثير والقليل، أما قطع يد السارق يكون في النصاب. وفرق بين السرقة وتحريمها وبين القطع في السرقة، فإن وصف السرقة وتحريم السرقة ولعن السارق لا يلزم أن يكون الإنسان قد بلغ النصاب في ذلك. فرق بين القطع وبين التحريم، فالتحريم لو سرق جنيها واحدا لا قطع فيه، لكن يكون حراما، ما يجوز له أن يسرق ولو كان جنيها فلا يجوز له أن يسرق حتى ولو كان جنيها، ما يجوز. لكن هل تقطع اليد في الجني؟ لا، ما تقطع اليد في الجني. يبقى في فرق بين قطع اليد وبين حد السرقة المحرم. حد السرقة المحرم ما هو؟ أن يأخذ على وجه الخفاء من حرز وكذا، هذا حد سرقة محرم. أما القطع فهذا له حد آخر، حد القطع بقى هذا له نصاب ربع دينار أو 3 دراهم أو 8 مجن، كله يساوي ربع الدينار، فالعمدة ربع الدينار. فمن سرق نصابا وهو ربع الدينار فإنه ماذا؟ تقطع يده. أما تحريم السرقة فإن تحريم السرقة يحصل بأدنى شيء، أدنى شيء، لو سرقت سواكا فأنت داخل في هذا. فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، بعض الناس ربط هذه بتلك، فلا يكون هناك تحريم في سرقته إلا إذا سرق ما تقطع يده فيه. لا، فارق بين هذا وذاك، هذا شيء وهذا شيء. نعم نعم. نعم.
وذهب الجمهور، قال: وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التنمص لغير المتزوجة، وأجاز بعضهم لغير المتزوجة في فعل ذلك.
وذهب الجمهور،
قال: وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التنمص لغير المتزوجة، وأجاز بعضهم لغير المتزوجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين. قال العدوي: والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها.
مش مصطفى العدوي، لا. نعم.
كالمتوفى عنها والمفقود زوجها. أما المرأة المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز لها التنمص إذا كان بإذن الزوج أو دلت قريبة على ذلك.
هذا يقول قول الجمهور، يجوز لها التنمص لو كان بإذن الزوج. طب ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ ذكر دليلا؟
قالوا: أو دلت قرينة على ذلك لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين.
سبحان الله.
والمرأة مأمورة بها شرعا للزينة.
إذن كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة؟ الحديث قال:
قالوا: ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحقاف فقالت: نعم، عن الحفاف فقالت: إن كان لها زوج إن كان لك زوج فاستطعت ألا تنتزعي مقلتيك
أن تنتزعي مقلتيك
فتصنعيها أحسن مما هما ففعلي.
يبقى إذن يجوز هذا؟ هي بتقول كده، لو كان لك زوج وكذا فوإن استطعت أن تنزعي مقلتيك من أجل تفهمها، يعني على الوجه المشروع، يعني اهتمي بنفسك، تبي بنفسك اهتماما عظيما. طالما لك زوج فمقصود الشرع هو التجمل وإلى آخره، حتى ولو استطعت أن تخلعي عينيك، لكن هذا يكون فيه جواز النمص وكذا. نخرج عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح: لعن الله النمص المتنمص، الحديث بمثل هذا، هذا محمول على المبالغة في التزين وليس الوقوع في المحرم، هذا معروف، هذا محمول على هذا. نعم. ثم قال:
هذا آخر كلام.
إيه نعم، مع أن هذا قول الجمهور أنه إذا كان لزوج، مع وضوح الحديث.
شيخ ابن باز
طبعا نحن عندنا أقوام مولعون بمسألة هذا الشيء قال بي فلان، طالما قال بي فلان يعني قال بي رسول الله، عندهم كده طالما قال بي فلان يبقى كأنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة خلافية، إذن مسألة خلافية ويجوز هذا على قول بعض العلم. فلا تنكر يا أخي المرأة إذا حصل منها ذلك النمص والوصل وكذا وكذا هذا جائز، لأنه قال بذلك بعض الفقهاء، قال بذلك بعض الفقهاء وهذا غلط. قال بذلك بعض الفقهاء، ما الدليل؟ أولا لابد أن نعلم مسألة مهمة جدا، مهما كان قول الفقهاء ضعيفا لكن لابد أن نقدر الفقهاء، لأن الفقهاء لا يذهبون إلى قول إلا بحجة يتدين الواحد بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. اعلم هذا جيدا يا أخي، لكن يبقى أن حجة ضعيفة أو صحيحة، مقبولة أو مردود، لكن لا يوجد العلماء، علماء الأمة المعروفون، علماء الأمة الفقهاء ما تكلمون إلا بما اعتقدونه دليلا، لكن يبقى هل هذا يقبل أو لا يقبل؟ استدل بحديث لكنه ضعيف، تأول حديثا لكن تأول هذا ضعيف، لكن يذهب لمحض رأي لا، يكون نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح ثم يخرج عنه لا، لكن في نفس الوقت لابد أن نقدر العلم، فنجمع بين تقدير العلم وتقدير العالم، فتقدير العلم يستوجب ألا أقدم عليه شيئا، وتقدير العالم يستوجب ألا أسقطه إذا عارض العلم بتأويل وبوجه من هذه الوجوه التي يخالف بها الفقيه الحق ولا يدري، لعل الحديث لم يبلغ، لعله بلغه لم يثبت عنده أو ثبت عنده أو كذا وهو ضعيف، لعله تأول على كذا، لعل إلى غير ذلك من هذه الأمور. فنجمع بين تقدير العلم وتقدير العلماء، تقدير العلم وتقدير العلماء، لكن لا نجعل من تقدير العالم ألا نرد قوله أو نعتبر قوله بإطلاق، أو نعتبر قوله بإطلاق. فالجمهور هنا يقول له إذا كان بإذن الزوج فيجوز نظرا لهذا الأثر، سبحان الله، وهل هذا الأثر صريح في هذا؟ ده لو كان صريحا لما صح القول به. إيه رأيكم لو عائشة قالت افعلي هذا النمص والوسط وكذا لما كان حجة؟ ليه؟ اجتهاد عائشة، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كما صح عنها بسمع عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب في حديث يقطع الصلاة المرأة وكذا، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، هذا اجتهاد رضي الله عنه. تظن أن القارة كالمارة، هذا اجتهاده وهو صريح، فإن المرأة لا تقطع الصلاة، لكن عندنا الحديث الصحيح يورد في الصحيحين أن المرأة تقطع الصلاة، أن المرأة تقطع الصلاة، يبقى نقدم الحديث على اجتهاد عائشة رضي الله عنها. لو صرحت عائشة بالنمص لما كان حجة، كيف تقول إن كان لك زوج وكذا فاستطعت أن تخلعي؟ هذا من فقهها رضي الله عنه، يعني تجملي، تجملي، أن المرأة ينبغي أن تعنى بنفسها والزوج ينبغي أن يعنى بنفسه. كثير من مشاكل الزوجية للأسف الشديد يقع نتيجة التفريط في هذا الباب، ما أدري والله العظيم إخواني، بعض الناس يحتاج أننا نقيم دروسا من أول ما يدخل بيته إلى أن يخرج من بيته، يعني ماذا يلبس وماذا يقول وماذا يفعل وماذا يصنع وماذا وماذا وماذا، يعني حتى هذه خلاص خذ الأصول العام ولا أنت تحتاج إلى دراسة تخصصية، يعني الواحد لابد أن يكون فاهما. هذه زوجتك لابد أن تتجمل، كما كان ابن عباس يقول إني أحب أن أتجمل لمرأتي كما أحب أن تجمل لي امرأتي، سن يعنى بنفسي برائحتي بكذا، سواء رائحة ثوب، رائحة بدن، رائحة فم، رائحة كذا، المفترض أن يعنى بذلك. وكذلك المرأة ينبغي أن تعنى بذلك، لكن المرأة لا تهتم بنفسها لا لباسا ولا مظهرا ولا كذا ولا كذا، لهذا الجمال الحس الظاهر فضلا عن جمال المنطق، فضلا عن جمال التعامل، فضلا عن جمال العشرة، هذا باب آخر. على المرأة أن تستفرغ وسعها، فإذا كان غيرها من العاصيات تستفرغ وسعها في إظهار زينتها الغير جائزة للناس، وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جوبهن، وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. شوف منهيات للمرأة، مرأة فتنة، مرأة فتنة بدون زينة بدون كذا، فكيف إذا أضافت إلى ذلك هذه الزينة؟ إذن في بيتك هذه مملكة، هذه مملكتك، مفترض أن المرأة تعنى بنفسها مهما كان. ما في مرأة كبيرة ومرأة صغيرة، ما في امرأة عندها 70 ولد وامرأة ما عندها ما أدري الأولاد، والله الشيخ أعمل إيه وإلى آخره، وماذا يعني لو عندك أولاد؟ هذا من جملة ما تهتمين به، تهتمين بابنك، تنظفيه، تفعلي ما أدري إيه لابنك، حقيبة الآن قبل ما يولد الولد وله حقيبة له، ها، من شمبوهات وروائح وكذا. طب أمه فين حقيبة أمه؟ عجيبة يعني والله، قبل ما يولد الولد نأتي له بحقيبة. طب والأم؟ الأم ماذا؟ حقيبة الأم فين؟ أولى، صح ولا أخوان؟ يعني أولى. ولهذا المرأة أيضا النظيفة تجمل ولدها وتهتم به، حتى لأن طبيعي الإنسان لو دخل هيقبل ابنه ولا أخرى، يعني أمور سبحان الله ترقوها يترك أثرا سيئا في نفس الزوجة أو الزوجة. ومع ذلك للأسف الشديد يعني المرأة قد لا تعنى ولا الرجل. قد تقول مرأة أنا فقيرة، يعني ما أجد ما أشتري بهذه. ليس الجمال والعناية والنظافة بمثل هذه الأشياء. تعالي نريك النظافة في القديم عند أمهاتنا وعند كذا، ها، في البيوت وكذا، البيوت اللي من تراب، البيوت اللي من تراب، لا من سيراميك ولا من البلاط ولا من كذا، ما أحد يعرف لا سيراميك ولا بلاط ولا شيء، ما فيش الله. منظرة العمدة هي اللي كانت بس تلافي العزبة كلها اللي متبلطة، منظرة العمدة، عدا ذلك كله، ها، تعالوا احنا نوريك النظافة مع التراب. يكنس، يكنس طبعا زي الآن كل حاجة منتهية، زي الآن كده زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي كل حاجة منتهية، والناس فترة أفطرت ونظافة كل شيء انتهى، كل شيء انتهى الساعة دي كده، ها، كل شيء قبل هذا بقليل كل شيء انتهى في البيت، كل شيء انتهى. فتنظف مع التراب، تنظف ترش مياه وكذا، يشرح صدرك شدرك. أما النيش ما شاء الله تبارك الله، اسم النيش ده احنا ما عرفناش الاسم ده القريب، أما نيشها وأما كذا والحاجات دي كلها هو عبارة عن قفص، عارفة قفص الطماطم؟ هو ده كان النيش، قفص الطماطم ده، وتجيب بعض مثلا جرائد أو شيء وتزين وتقصقص وتضع. النيش جميل ما شاء الله تبارك الله. أما المطبخ من البتجاز والفريزر والثلاجة والأوتوماتيك والفول أوتوماتيك ونصف أوتوماتيك والكلام من ده وكذا، فالبابور، عرفها البابور؟ هذا البابور، بابور أبو جاز ده المطبخ بتاعه، وربما يكون في غرفة نومه، تطبخ في غرفة نوم غرفة تنام وتطبخ فيها، لكن سبحان الله قمة الجمال والراحة النفسية والنظافة في هذا، قمة الجمال في كل هذا. يعني شوفوا المقومات اللي كانت موجودة ايه والآن ايه. والله العظيم إخواني في شقق تصل إلى 250 متر 300 متر وفيها من المفروشات معرض يا إخواني، هذا ما ليست شقة والله يا إخواني، والله في شقق ليست شقة، ده معرض الموبيليا، معرض موبيليا، مش شقة دي يا إخواني، مش شقة، معرض موبيليا. وللأسف ربما تصد نفسك عن الطعام إذا ذهبت تتغدى ولا تعشى، ربما وريت تصد نفسك عن الطعام، سبحان الله، خسارة والله. مثل هذه الأشياء من الرخام والتحف ومن كذا وكذا حتى نصل إلى حد الإصراف، ولكن فين النظافة بقى؟ فين البصمة؟ فين البصمة؟ فأمهاتنا كانوا كده، القفص وما أدري إيه والقلة على البرندة والبيت اللي كله تراب لكن مكنوس، عارف هذا يا أستاذ إبراهيم؟ وقمة الجمال والراحة، فلانة نظيفة. الآن هتجيب النظافة، أنت ممكن تجيب النظافة فين؟ ده تراب على فين النظافة يعني؟ عايز تفهمني ده نظيف؟ فين النظافة الآن؟ لأنها ما عاشت هذه الإيه؟ هذه الفترة أو هذه الحقبة. نعم.
ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
نعم. هذه 10 لعنت في الخمر، الشارب والساقي والعاصر والمعتصر والبائع والمشتري والآكل والحامل والمحمولة إليه. طيب المحمولة إليه مش أليس هو الشارب؟ لعن الله الشارب والمحمولة إليه وكذا. نعم. لا، قد يكون محمولة إليه ليبيعها مش ليشربها. طب مذكور البائع قد يكون هدية له أو غير ذلك، وقد يكون ثمنا يسدد به. فالمهم أخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز تعاون على الإثم والعدوان، فكل محرم تكون وسيلته محرمة، ويكون التعاون على إقامته محرما وكذا وكذا إلى غير ذلك. فمثلا لو قلنا الفراشة اللي يقام فيها الأفراح والأعراس، يقام فيها الطبل والزمر والرقص وغير ذلك، خذ بقى عندك، خذ عندك الفراشة، صاحب الفراشة آثم. طب هيقول لك أنا مالي دخل، أنت فراشتك التي وقع في هذا. طب وصاحب المسرح النجار لا يعمل مسرح وكذا، آثم. وصاحب الكراسي آثم. طب وصاحب الكهرباء والأنوار آثم، آثم في هذا، ما يجوز. وكل ما يسهم في هذا الباب، والسائق الذي سيأتي بالفرقة آثم، والذي يعطيهم الكرت ليتصل على الفرقة آثم أو يدلهم عليه، كل هذا. كما لعن هنا في الخمر عشرة، وهي كل ما تصل على الخمر قد يلعن في مسألة خمسة، وقد يلعن في مسألة سبعة، وقد يلعن في مسألة عشرون، وقد يلعن في مسألة أهل شواطئ بأجمعهم، وقد يلعن في مسألة، وهكذا على حسب. فالله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها.
هذا الأمر يا إخواني، الفصل ده يحفظ، هو متن الحقيقة، المتن أمثلة لمن ورد لعنهم في الشرع، أمثلة، ده متن. لعن الله وشيم وستشيم إلى خير، لعن الله كذب، لعن المحلل، لعن الله الصار، لعن الله شريب الخمر، لعن الله من غير منار الأرض إلى آخره. هذا متن في ما جاء لعنه في الشريعة على وجه المثال. طيب، لعن من غير،
ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها.
وحدودها اللي هي الحدايد، يكون هذه الأرض حدودها هنا تغير الحديدة وتجعلها في محل آخر لتضيق أو توسع، فهذا ما يجوز، مثل ما جاء عند مسلم. نعم. لعن الله من ذبح الغلال، لعن الله من غير منار الأرض. طيب إذا كان من غير منار الأرض ملعونا، طيب من غير منار الدين؟ هذا من باب أولى. من غير منار السنة من باب أولى. يبقى من غير منار الدين، منار الحق، منار السنة، هذا من باب أولى، إذ يترتب على تغيير منار الأرض ضياع حق عبد، ويترتب على تغيير منار الدين ماذا؟ تغير دين الناس، ضياع دين الناس. فهذا أولى وأولى وأولى وأولى. ولهذا النبي قال لعن الله من آوى محدثا، وضبط محدثا، فمحدثا ومحدثا، لا تؤوي محدثا يقوم بهذا الإحداث، أو محدثا بدعة وضلالة تتبناها وتنشرها، فهذا أولى وأولى. نعم.
ولعن من لعن والديه.
ولعن من لعن والديه، لا يلعن والديه مباشرة، ولكن يتسبب في لعن والديه، فيكون كمن لعن والديه. لعن الله من لعن والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، جايب لأبويه اللعنة، هذا هو. لكن لو لعن بغير اختياره، بعض الناس يكون سفيها فيلعن لواحد صالح يلعن له أبويه، لا يدخل في هذا. ليه؟ لأنه ليس سببا، لم يتسبب في هذا. لكن من تطاول على الناس وسبهم فسبه ناس، لعن لهم الآباء فلعن له الآباء، فيكون كمن لعن والديه مباشرة. يبقى باشر أو تسبب، تسبب، والأحكام تترتب عن هذا، باشر وتسبب. فمن باشر الشيء استحق وعيدا، ومن تسبب في الشيء استحق وعيدا. تمام يا إخواني؟ سواء باشر أو تسبب. ولهذا لو أشار رجل إلى رجل ليقتل رجلا، كلاهما آثمان، المباشر والمسبب، لكن القصاص يكون في من؟ يكون في المباشر. نعم. نعم أيوة عادل. نعم جواز لعن أهل البدع في العموم طبعا. نعم في العموم نقول لعن الله من أحدث بدعة الموالد، لعن الله من أحدث بدعة إدخال بناء القبور في المساجد، نقول هذا. نعم.
ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام.
نعم.
ولعن المخنثين من الرجال،
يعني لا يقصد صيده ليأكله، إنما قصد اتخاذ ما فيه روح غرضا فقط، يكون تدريبا على النشان وغير ذلك. نعم. والتنشين. نعم.
مسابقات شيخنا بيكون ببعض الشباب التنقر بين الديكة،
ليه؟
تحريش بين
الديكة. نعم هذا مثله تماما، هذا في إذاء الحيوان. نعم.
ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء.
نعم. أن تتشبه المرأة بالرجل وأن تشبه الرجل بالمرأة. نعم. سواء في صفة شكل، في ثياب، في طريقة كلام، في غير ذلك. نعم. في كيف؟ لا دي مسألة التذكية. التذكية يعني التذكية لا تكون بقطع الرقبة، لا، ولا بالصعق، ولا إلى آخره. نعم. لا يجوز، لا تؤكل. نعم.
ولعن من
في فرق بين فصل الرقبة عن الجسد، هذه لا تؤكل، وبين الذبح فيذبح كل ايه يقطع الرقبة. في فرق بين ان تذبح فتقطع كل رقبة، وبين ان تقطع الرقبة هكذا، هذه لا تؤكل اذا قطعت الرقبة، انما اذا ذبحت خلفت السنة بس في الطريق، لكن هنا قطعت الودجين والمريء وكذا ما في اشكال. نعم. لو ايه؟ لانه هنا قد يكون الموت حصل قبل الودجين والمريء، قد يكون، ما تدري. نعم. نعم شوف فصل الرقبة. نعم.
ولعن من احدث حدثا او ولعن من ذبح لغير الله. ولعن من احدث حدثا
نعم لعن من ذبح لغير الله. نعم. ذبح لغير الله، للولي، للميت، لكذا لكذا لكذا، فداخل في اللعن. طيب وكذلك لو ذبح في مناسبات محرمة وتعبد في مناسبة محرمة، حتى ولو كان ماذا لم يقصد بالتقرب للمذبوح له، فالذبح في المناسبات المحرمة حرام، ما يجوز. لكن إذا ذبحه للولي فلا يؤكل منه، وإذا ذبحه في مناسبة محرمة يؤكل منه، لا يكون كالميتة، يأكله صاحب البيت واستغفر له ويتوب. يعني عندنا مثلا وليكن هذا اليوم في احتفال بمولد النبي، الاحتفال بمولد النبي محرم، فالناس توسعوا فبيذبحون، عندهم هذا عيد من الأعياد فيذبحون، ما حكم الذبيحة في هذا؟ نقول مناسبة محرمة والذبيحة هذه ماذا؟ والذبيحة تؤكل الذبيحة، وإن كان فعلهم محرما، الذبح من أجل المولد هذا حرام، لكن الذبيحة تؤكل، فما يعود التحريم على الذبيحة نفسها في انفكاك. أما إذا ذبح الولي لا تؤكل، لأن هذا أهل بها لغير الله فلا تؤكل، إذا ذبح غير ذلك كما يذبح للأصنام وهكذا لا تؤكل. أما إذا ذبح في مناسبة محرمة هذه تؤكل من أصحابها وكذا، ولا ترمى، لأن الإسلام نهى عن ماذا؟ عن إفساد المال. لكن لو أهدى لي منها لا أخذه، فلو أهداني في مناسبة محرمة لا يجوز أن أخذ، ولا أن أكل بمناسبة محرمة، حلوى، لحم وغير ذلك إذا كان بالمناسبة. لكن لو عادته أن يهدي إلي فأهداني في المناسبة يجوز، بالمناسبة لا يجوز، في المناسبة يجوز، بمعنى عادل مثلا ذبح خروفا وكان يوم 12 من ربيع اللي ما بيحتفل بهذا، لكن لا عادل يلتفت إلى هذا الشيء، هو ذبح خروفا وأرسل لي يومها كيلو لحمة هدية، يبقى هنا لا إشكال، لا متعلق بهذا ولا بذاك، ومن عادتنا الإهداء أهدي إلي وأهدي إلي وكذا، فحينئذ أخذه ولا إشكال. في المناسبة أي وافق زمانه زمان المناسبة، أما بالمناسبة بسبب ذلك فإنني لا أخذ ولا أكل، وبهذا يفك الإشكال في مسألة الهدايا التي تحصل في هذه الأعياد. فبعض الآباء يرسل ابنته في هذه المواسم الحلوى وغير ذلك، هل يجوز أخذها؟ نقول أولا، أين أنت يا أخ، أين أنت يا أخت خلال السنوات الماضية هذه، خلال السنة في تعليم أصهارك أن هذا لا يجوز وأنه وأنه وأنه، بحيث يعرف أنه أنت ترى تحريم هذا فلا يرسل إليك. لما بعض الإخوة يكون عنده تقصير في الأمر والنهي فيعرض الحرج بقى، أنت لم تأمر ولم تنه ولم تبين أحكام الشرعية ثم يرسل لك، أما لو أنت بينت ثم أرسل لتأخذ. طب هذا سيؤدي مثلا إلى قطيعة أو يؤدي إلى كذا، هنا بقى تأتي دور المرأة، المرأة لابد أن يكون لها دور، وهذه مسألة مستقية مهمة جدا، على المرأة الصالحة أن تجنب زوجها الكثير من المعاملات مع أصهاره، لا تجعلي زوجك يصطدم مع أبيك، أين دورك؟ أنت مع الأب مع الأم كذا تستوعب بينك، يا أبي لا زوجي ما يقبل هذا، لا 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 تفعل هذا أبدا، إحنا ما يجوز، وبعدين ده لا يجوز و و و إلى آخره. فتجنب المرأة الصالحة ها الاحتكاك بين الزوج وبين إنما كل شيء تقول لا كلم أبي، طب أين دورك؟ كلم أمي، طب أين دورك؟ أو الأب يقول لزوج ابنته أنت متشدد وأنت وأنت، فين دورك؟ أو يحصل مشكلة كبرى الزوج لا يسمح زوجته تذهب إلى بيت أبيها لأن عندهم تلفاز طوال الليل والنهار، التلفاز على أفلام ومسلسلات، ابعت يا ابني البنت، لا والله يا عم الحاج انتم عندكم تلفزيون وانا قلت لكم كذا وكذا وكذا، ابعت البنت مش ابعت البنت، والبنت عايزه تذهب، زوجتك نفسه عايزه تذهب، وانا بروح وبدخل في الغرفه وانا بروح وبعمل، لا انت جنبي الزوج، انت نفسك قولي لابيك ولامك انا ما اتي والتلفاز شغال، هاتي يبقى التلفاز، يبقى جنبي الزوج الاحتكاك، دي الزوجه الصالحه، الزوجه التي تحمل الهم، اما الزوجه الهم هذه مسألة أخرى بقى، زوج الهم دي مسألة أخرى، لكن زوج تحمل هم متجنب، الله يرزقنا وإياكم الفهم يا إخوان واللباقة، والله يا إخوان حسن الخلق واللباقة والفهم والتعامل مع الناس محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان ده عجيب، ممكن بكلمة سبحان الله تستخرج ينابيع خير، وممكن بكلمة والله تفتن صالحا، ممكن كلمة تفتن بها صالحا، وكلمة يهتدي بها من يهتدي، كلمة قد تشعل حربا في بلد، وكلمة قد تؤلم جرحا غائرا، الإنسان عجيب. شوف أنا وأنت إحنا أحد من أعجب مخلوقات الله، الإنسان ده من أعجب مخلوقات الله سبحان الله، ولهذا التكليف يكون أنت أشرف من كلف كابن آدم، أشرف من الجن، وكان الجن مكلفا أنت أشرف من كلف، فلهذا الإنسان لابد أن يكون لبقا وأن يكون صاحب لسان وصاحب فعال وصاحب وصاحب إلى آخره. نعم
شيخنا باز، شيخنا بيسأل عن فصل الرأس عن الجسد.
أيوة
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله،
للقدامة ما في كلام القدامة. نعم
ما حكم من يذبح الطيور باليد أن يفصل الرأس عن الجسم، يمسك الرأس بيد والجسم بيد؟
هذا كالخنق، هذا كالخنق تماما. نعم
ثم يسحب بشدة، هل يحل الأكل بهذه الطريقة؟ قال الشيخ هذا ذبح منكر، المذبوح يكون ميتا ما يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، فلا يجوز هكذا قلع الرأس باليد، لا بد من محدد، لا بد من المحدد ينهر الدم، فأما مثل هذا فيسمى خنقا مثل الخنق.
نعم.
يعتبر خنقا تكون ميتة، فلا بد من كونه يذبحها بالسكين ونحو السكين من المحددات، إلا العظام والسن فلا، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
الشيخ العباد سؤال العلامة عبد المحسن العباد هل من الإحسان
لكن إذا وقع في بئر أو في شيء أو كذا ولم يقدر عليه لبهذا دي مسألة أخرى، لأن حينئذ بقى لا يلزم ما يلزم في التزكية عند الاختيار، هذه عند اضطرار. نعم
سؤال العلامة العباد هل من الإحسان ما يحصل عند صيد الحمام بنزع رأسها كاملا لأنه أسهل وأسرع وقتا؟
إيه الحمامة تخلع أو العصفورة أو شيء تكون أسهل. نعم
قال هذا ليس ذبحا كونه يمسك الرأس في يد والجسم في يد ثم يفصل هذا عن هذا، فإن هذا ليس بذبح.
نعم.
إنما الذبح أن يأتي بالآلة الحادة التي يجريها على الحلق حتى يخرج الدم بهذه الطريقة.
وهنا أيضا مسألة نبي إليها، الذين يصطادون يسمون الله عند إطلاق الرصاصة أو شيء، وفعلا تنفذ الرصاصة وينزل الدم وكل شيء، لكن تنزل فيها حياة فيجعلها في الكيس مباشرة، هذا لا يجوز، لا يجوز أكلها. ليه؟ أدركها حية، إذا أدركتها حية فلابد من تذكيته، طالما أدركتها حية يبقى لابد من تذكيته. لكن لو صدته فلم تدركه حيا، نعم هذا صحيح طالما أنه نفذ في ذلك، أما ما كان بعرض الشيء أو كذا فهذا موقودة. نعم نعم لا مع الاختيار لا ما يجوز ما يجوز. نعم نعم معروف يا محمد ما احنا خلاص تكلمنا، يعني هو التدريب جائز. نعم
يعني شفنا المسألة اخونا محمد ان هو بيضع المقاتل في حال معين بحيث لو تعرض له في بعض الحروب يكون مهيئ به، فهل هذا يستثنى من باب
التدريب؟ يجيب بقى الميت يعمل معاه كده حاجة ميت يعمل معاه كده،
يأكل ميتة أحيانا ممكن.
نعم.
ممكن يأكل ميتة مع وجود
أي ما في مشكلة، هو لو قال له اقطع الرقبة محتاجة تدريب، إذا وجدت كذا دجاجة إذا وجدت شيء من هذا اقطع الرقبة وكله ما في مشكلة. نعم أو يأتي بشيء ميت يجرب عليه مثلا، لكن ما نحتاج نأتي بالشيء الحي ندرب عليه وكذا، هذا في إذاء له. ففي الصحيح إذا ذبحته فأحسنوا الذبح وإذا قتلته فأحسنوا القتلة. نعم
قال ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا،
وهذا فيه يدخل كل من يثنى على أهل البدع ودفع عن أهل البدع، فلعن الله المبتدع والمدافع عن المبتدع، المبتدع والمثنى عن المبتدع، المبتدع والطابع الكتب للمبتدع، المبتدع والفاتح المسجد للمبتدع. واضح يا إخواني؟ هذا هو. يبقى ليس فقط لعن الله، ها لعن الله من أحدث، إنما لعن الله من أحدث ولعن الله من أوى محدث. واضح؟ يبقى هنا فيه ذم المحدث وذم المؤوي للمحدث، فالمتبني والمدافع والمثني والمحدث نفسه كل هذا يدخل في اللعن والنهي. نعم وربما يا اخواني يكون المثني على المبتدع أشد من المبتدع. ليه؟ قد يكون المبتدع ظاهر البدعة وكذا والناس تنفر منه، فإذا جاء من أثنى وهو مثلا محل احترام وتوقير عند الناس، هنا يمرر ماذا؟ يمرر ضلال هذا الضال، هذه مشكلة. فالأشاعرة أخولوا مستقبحة معروف، لما يأتي بقى من يتبنى الأشاعرة أو يثنى على الأشاعرة أو يخفف من أمرهم هيروج منهجه. الصوفية كذلك، القطبية سيد قطب وخلافه، الإخوانية، الخوارج الذين يخرجون إلى الميادين، فلما يأتي من يتبناهم فهو مثلهم بل أشر منهم. يعني يا إخواني أسألكم سؤالا، الاغترار بأصحاب الميادين اللي بينزلوا الميادين، الاغترار بهم أعظم أو الاغترار بالمشايخ الذين أيدوهم؟ بالمشايخ، ولهذا الثورات لا تثبت إلا بهؤلاء المشايخ. أما العوام اللي بينزلوا الميادين ما فيهم قدوة ولا فيهم أحد يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يكون ماذا؟ في الشيخ الذي يستدل له. هذه المسألة مسألة خلافية، وهذه مسألة ما أدري وإلى آخره، هذه المشكلة فين؟ في هذا. ولهذا احنا نعلم جيدا أن الثورات لا تثبت في العالم الإسلامي إلا على يد اتجاهات، على يد أفكار، على يد مشايخ يزينون ويقولون هذا الكلام. هذا المشكل، إما شيخ يزين وإما شيخ يسكت، ولهذا العالم الإسلامي مبتلي بهذا. في الحقيقة الثورات يثبتها الجهل، إما من شيخ ينطق فيقول مسألة خلافية، الخروج على السلطان مسألة خلافية وقد اختلف السلف فيها وإن وكذا وكذا، فطالما أن المسألة خلافية وفي أقوال أهل العلم يأتي الشباب وينزل ويخرج على السلطان فيحصل من فوضى ما الله به عليه، والمسألة إجماعية، لكنه هو جاهل بالإجماع، أجمع السلف أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. ولهذا سبحان الله صارت الفتنة الكبرى التي ذهب فيها أكثر بلدان العالم الإسلامي بسبب الخروج على السلاطين، والسبب في جعل هذا الخروج متمكنا من الناس فتاوى أهل العلم الذين ينتسبون العلم وليسوا به على منهج سلفي، فتاوى هؤلاء للناس حتى صار الشباب يتساقط في هذه الثورات ويقدم روحه قاصدا دخول الجنة، حتى إني سمعت بعضهم يقول إيه، بعضهم يقول سلم بعض الشباب في الثورات سلم لنا على سيدنا حمزة، يعني هتقتل إذا قتلت يبقى سلم لنا على سيدنا حمزة، وهو خارجي. سيدنا حمزة ما كان خارجيا، حمزة بن عبد المطلب كان أسدا، ما كان خارجيا، ما كان ذا الخويصرة، ذا الخويصرة شيء وحمزة شيء، فذو الخويصرة شيء والصحابة شيء. النبي قال في ذي الخويصرة يخرج من ضيق هذا أقوام يقرأ القرآن يجاوز ترقيم، أما الصحابة فمنهجهم ماذا؟ منهجهم ماذا؟ السمع والطاعة، الصبر على جور الأئمة، لأن النبي ربهم على ذلك، كما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو عند الإمام مسلم وحديث صحيح، حديث صحيح، سيكون بعد أئمته ندوم بغير يدي وسن بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمر، قال فما تأمرني إن أضرني ذلك يا رسول الله، حاكم ظالم عنده جنود شياطين في القلوب، وإن كانت الأبدان أبدان إنس، مع ضرب الظهر وأخذ المال وغير ذلك. النبي قال اسمع وأطع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هتقول الحديث أعلى الدار قطني، أعلى الدار قطني، لكن صحيح. كيف أعلى الدار قطني وصحيح؟ أعلى الدار قطني بما لا يضعفه، أعلى بإرسال، لكنه مرسل صحيح لأن المسند يشهد له، فثبت كما قال النووي رحمه الله تعالى. الموضع اللي أنت قرأت فيه الإعلان لما قال الدارقطني وهو عندي مرسل، وهو عندي مرسل، هذا الموضع نفسه أكمل القراءة ترى أن النووي بعده مباشرة يقول لكن المتن صحيح، لكن الحزبيون يأتون بكلام الدارقطني وهو عندي مرسل، ولا يأتون بكلام النووي وهو كما قال لكن المتن ماذا؟ لكن المتن صحيح. اترك حديث حذيفة وحديث ابن مسعود في الصحيحين، ستجدون بعد ده في الصحيحين، ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لكن لما قامت الخوارج وتلك الأفكار راح أكثر عالم إسلامي. انظر إلى ليبيا، وانظر إلى السودان، وانظر إلى يمن، وانظر إلى هذه البلدان التي ذهبت للأسف الشديد بسبب الخروج على الحاكم. منذ أيام قلائل مرت أمس أو أول أمس أو كذا، حصلت الفتنة في السودان من دقلو المسمى بحميدتي هذا، عليه من الله ما يستحق، هذا المفسد في الأرض، هذا صاحب العصابات منذ أن نشأ، كان تاجرا للإبل والماعز وغير ذلك، ثم انتقل بعد ذلك إلى زعيم عصابة، ثم تلقفته أيادي أخرى فدعمت حتى صارت له قوة، و بعدما أدى إلى مذابح عظيمة جدا في دارفور في عهد خال، مذابح جنود يذبحون ويغتصبون النساء، ينتهكون الأعراض ويأخذون أموال، ما عندهم إلا كده، اذبح انتهك العرض ثم اذبح، وهكذا علنا حميتي هذا عليه من الله ما يستحق. ثم بعد ذلك عين في الجيش، ثم بعد ذلك قامت الثورة، ثم بعد ذلك وقفوا مع الثورة، ثم بعد ذلك ما كان ودخل في المجلس العسكري وكان نائبا لبرهان، ثم بعد ذلك انفصل أو حصل بينه وبينه خلاف وانفصل وصار يحارب برهان الذي هو حاكم شرعي. برهان هذا عبد الفتاح برهان هذا حاكم شرعي، لأن رئيس المجلس العسكري اللي اتخذوه ولاية بعد سقوط البشير بسبب الخروج على الحكام أيضا. البشير إخوان، البشير سيء، البشير كذا، لكن البشير ما هو كافر، ما هو كافر. النبي يقول في حديث عبادة بن صامت: إلا أن تروا كفر بواحا عندكم في من الله برهان، مهما كان الحاكم ظالما، مهما كان الحاكم فاجرا، ننصح، نأخذ على يديه بمنع من هذا، لكن لا نخرج، لأن مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الصبر على جوره. بل إن صبرت على جوره أوشك الله أن يفرج كربك وأن يزيل همك وأن يبدلك الصالح. الأمة لو اتقت الله وأصلحت ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وما بينه وبين أنفسها ولى الله عليها الصالح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. فالرئيس والملك وكذا هو عملك، هو عمل الأمة. إن كان في الأمة علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، كان الوالي الصديق والفاروق وذا النورين وغير ذلك. يبقى الأمة عليها أن تغير، أن تصحح مسارها مع الله، حينئذ يرزقها الله سبحانه وتعالى. أما أن نخرج على حاكم ظالم جائر أو غير ذلك فتحصل مفسدة عظيمة وتستلب البلاد. فالشيء الذي تطلبه أنت بإسقاط الحاكم سوف يحصل أضعاف 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 لو أنك خرجت على الحاكم. وأكبر مثال: من لم يقتنع بالشرع والواجب عليه أن يأخذ بالشرع ولم يأخذ به فهو ضال خارجي. لكن يا أخي، إن لم يكن لك بصيرة تبصر بها شرعا فليكن لك بصر تبصر به واقعا. إن لم يكن لك بصيرة تبصر بها شرعا تعمل بهذا الشرع فليكن لك بصر، بصر تبصر به واقعا. لو لم يكن الخروج في الشرع محرما لكان في الواقع يقتضي التحريم، لأنه يؤدي إلى مفاسد. ما كل شيء يؤدي إلى مفسدة يرد في الشرع النص عليه، بل يأتي النص على أصله والقاعدة أن ما أدى إلى فساد فإنه يكون محرما. لو لم يكن هناك إجماع منصوص عليه في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم لكان الإجماع يقتضي عدم الخروج على الحاكم الظالم. ليه؟ لأن الإجماع يقتضي درء المفاسد العظمى. هذا معروف بتحمل مفسدة الصغرى. انتبهوا لهذه القاعدة بارك الله فيكم. لو لم يأتي الشارع بالنص على تحريم الخروج على السلطان لكان الإجماع على تحريم الخروج على السلطان. كيف هذا؟ لأن من عاين الخروج على السلطان رأى أن الأمم تزول وأن البلدان يعم فيها الفوضى والفساد بسبب هذا. والقاعدة، والقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن المفسدة العظمى تدرأ بارتكاب مفسدة ولو صغرى. هكذا يكون بارك الله فيكم. فجاء حمدت هذا أو حمدتي أو حامدتي دقل هذا فأفسد في الأرض فسادا عظيما، حتى آل أمره الآن إلى أن استولى على بعض البلدان وأعاش السودان بسببه في مجاعة. يا إخواني، يا إخواني، السودان لم تأخذ حظها إعلاميا. السودان حرفيا تعاني معاناة ربما أشد من أهل غزة بكثير. أهل غزة التعاطف حتى معها. ليه؟ لأن يهودا يقتلون المسلمين، أما هذه مسلمون يقتلون المسلمين. في مقابر يا أخواني جماعية الأحياء، تحفر الحفر ويوقع فيها الأحياء ثم يردم عليهم من مسلمين. اغتصاب في الشوارع واضح، ذبح وقتل وأخذ أموال. ما صنع هذا اليهود في غزة؟ مجاعات يا أخواني، مجاعات وهجرة من بلدان. من أسوأ الواقع في العالم الآن واقع السودان، والسبب هذا الضال حميدتي هذا. لا، والآن المدعوم هذا من جهات وجهات، لأنه سيطر على أماكن الذهب وغير ذلك، سيطر على هذه الأماكن وصار يتعامل مع دول وبيع شرع عنده أموال، ودعم، جاءته بعض أسلح من بعض البلدان، وصار الآن يهدد مصر، يهدد مصر، وهو مغروس لهذا، مزروع لهذا. لكن له يا مصر والله يا إخواني لها الله. أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أولاتنا وأن يوفقهم وأن يعينهم، لكن له يا مصر والله يا إخواني. يا إخواني من ليبيا ولا من السودان ولا من نتنياهو ولا من حوثيون في اليمن؟ طب وإيه دخل الحوثيون؟ ما هو الحرب في البحر الأحمر، مين اللي دفع الفاتورة يا إخوان؟ ما هو البحر الأحمر هذا اللي هو قناة السويس، هذا كله مصدر كبير عندنا، هذا عود علينا. وأثيوبيا وسد النهضة، الله المستعان الله المستعان. هذه البلد يكاد لها الليل والنهار والله إخوان، لأنها بلد لها ريادة الحقيقة، هي سن الفرجار في دائرة العالم العربي الآن. فلو سقطت أسأل الله عز وجل أن ألا يعطي ما يتمناه أعداؤها يا رب العالمين، وأن يحفظها وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أعراضنا يا رب العالمين، وإلا هذه البلد يكاد لها الليل والنهار. نعم، فضقل هذا مزروع من أغراض الأساسية هو تهديد دولة مصر، تهديد دولة مصر، وهدد أن يضرب المطارات، يقول لك أنا قادر على هذا، هدد أن يضرب المطارات وكذا، زعيم عصابة. فسبحان الله نحن مبتلون، حوثيون عصابة، ضقل مع عصابة في ليبيا، عصابات، الله المستعان الله المستعان. أمر صعب صعب خطير، صعب جدا جدا. فنسأل الله عز وجل أن يقينا شر هذا الرجل، وأن يقي أهل السودان، أخلنا في السودان، أن يقينا شر ذقله، اللهم عجل به، إن لم يسبق في علمك هدايته اللهم عجل به يا رب العالمين. هذا مفسد، هذا مفسد من الخوارج، سفك دماء رجل عنده إخواني تهور، ما بعد تهور، اعتداء صارخ على النساء وعلى الأموال وبالقتل وسفك الدماء. نسأل الله أن يريح الأمة من شر هؤلاء. هذا كله سببه الخروج على الحكام، وسبب تمكين الخروج على الحكام فتاوى ماذا؟ فتاوى علماء أو سكوت علماء. القتال في السودان ليس قتال، نقول هذا قتال فتنة، عندنا أخواني أهل حل وعقد، مجلس العسكري هذا أهل حل وعقد، إذا سقط حاكم وتولى أهل حل وعقد، أهل الحل والعقد راية شرعية، الراية الشرعية سلطان يتفقون عليه أو أهل حل وعقد يختارون بعد ذلك السلطان، هذه راية تعتبر دراية شرعية، تعتبر أهل الحل والعقد راية شرعية، بل لا سلطان شرعي إلا عن طريق أهل حل وعقد وأهل شوكة يمكنونه، مثل ما حصل في مصر قبل ذلك لما خرج على السلطان وسقط، كان عند المجلس العسكري وغيره، فهذا لابد من احترام ذلك. الله المستعان الله المستعان. نعم،
قال ولعن المصورين.
نعم،
ولعن من عمل عمل قوم لوط،
يعني المصورين الصور التي تضاهي خلق الله، ليس مطلق التصوير، لعن المصورين لما فيه روح، لكن ليس مطلق الصورة. البعض بيستدل بمطلق الصورة يقول هذا تصوير، وبعدين يقول مطلق الصورة أيضا في ذوات الأرواح، إذا كان على وجه تحصل به مضاهاة، أما إذا كان على وجه لا تحصل به مضاهاة زي صور فيديو أو كاميرا أو اللي هو كالفيديو يعني وكاميرا المحمول وغير ذلك، فهذه طالما أنها في الهاتف فلا تأخذ هذا الحكم لأنها تزول، فحكمها حكم صورة الماء وكذا. أما التصوير الذي يخرج ويكون له حيز سواء في جدار في ثياب في كتاب في أي شيء في عملة، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع ولا يجوز. نعم،
أصحاب شيخنا استوديوهات التصوير يعني
نعم
أصحاب استوديوهات التصوير يعني من كثرة الكلام معهم وكذا بعضهم قد يلمس في بعض الديانة، فكيف يوجه في هذا الباب والاقتصار على مثلا حد الضرورة وكذا؟
يوجه في هذا الباب انه يغلق الباب، نوجه المصور هذا اللي هو مثلا يريد ان يتوب، كيف نوجهه وهو عنده استوديو؟ نوجهه في هذا الباب انه يأتي بقفل ويغلق هذا الباب، ويروح. هذا هو التوجيه.
لو اقتصر شيخنا
يغلق الباب، لو اقتصر على المباح مش هيأكل ولا يشرب خلاص. وما المباح؟ يجي الواحد صور بطاقة، ده هو دخله في الأعراس والحفلات والتصوير اللي كذا، هذا دخله في هذا. إنما هيأتي على واحد صاحب رخصة ولا صاحب جواز سفر ولا صاحب كذا، هذا صعب. نعم.
يقول مثلا أنا شغلي
لو كان
مدارس وكذا ولا
شيء. نعم. يعني المهم إنه يقتصر على الحلال ويرضى به، زي الحلاق لو اقتصر على الشعر وكذا، والشعر بطريقة معينة، شعر الرأس يعني، يعني ما يحلق لح ولا يفعل كذا، تبو شعر الرأس كمان ولا يحلق الحلقة اللي فيها الموضة، طب هيعمل بعد كذا؟ ماذا سيصنع بعد ذلك؟ إيه لا يبقى له؟ والله لو صبر جزا الله خير واحتسب، وأنه لا يحلق إلا الشعر فقط وليس على الموضة، هيبقى جزاه الله خير. نعم.
ولا
طيب نقف هنا، أكتفي بهذا. نعم.